أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربع، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصر في الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زالوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 34 من سلسلة نحن التاريخ، هذه السلسلة التاريخية التي بدأناها مذ بدأها الحق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بدأ لنا التاريخ ببدء الخلق، ومرورا بعد ذلك بما كان في السماوات بين آدم عليه السلام بعد سجود الملائكة له، وإباء إبليس أن يسجد له رفضا منه لأمر الله عز وجل وجحودا وكفرا، ثم أهبط آدم إلى الأرض، ومن هنا جرت المعركة وأحداثها ما بين الحق والباطل، ووقائع هذه المعركة لا تزال سارية إلى يوم القيامة. والعبرة يا سادة يا كرام سارية من القصص السابق، قال رب العزة سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة هي العبور إلى الماضي في محاولة لاستخلاص الدرس والعبرة والعظة، لأن التاريخ هو الذي تستطيع أن ترى منه المستقبل من خلال تطبيق السليم والصحيح ومن خلال تلافي الأخطاء. وقلنا مرارا وتكرارا أن الحاضر هو ابن شرعي للماضي، وأن الماضي نستطيع من خلاله أن نستشرف المستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى قدر ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه أن بعض التفاصيل قد تتشابه، وأن التاريخ قد يعيد نفسه بأمره عز وجل وبقدره سبحانه وتعالى. على كل الأحوال نحن وصلنا إلى قصة موسى عليه السلام. يعني هناك بعض اللمحات البسيطة ما بين سورة يوسف وما بين سورة القصص. في سورة يوسف كان الذين يعني أرادوا أن يبعدوا يوسف عن أبيه هم الإخوة، ولكن ها هنا الأخت هي التي ترد موسى عليه السلام إلى أم. الأب ابتلي في قصة يوسف عليه السلام، لكن الأم هي التي تبتلى في قصة موسى عليه السلام. وكلا الرجلين يعني سيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا موسى يربى في قصر من قصور مصر، وقصور مصر وقتها كانت تعج بالظالمين، والتمكين يحصل للاثنين. وفي التوقيت ذاته سنجد بعض التشابه، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذه في سورة يوسف. لكن في السورة الأخرى اللي هي سورة القصص التي البطل فيها هو موسى عليه السلام، يقول رب العزة: ولما بلغ أشده واستوى، لأن الأمر هنا كان يحتاج إلى استواء، كان يحتاج إلى أن سيدنا موسى عليه السلام يتعلم الكثير والكثير، ويتعلم الصمود، ويتعلم يعني الاستبسال النفسي، ويتعلم الثبات النفسي، لأنه سيواجه فرعون بطغيانه وبقومه الذين استخفهم فأطاعوه لأنهم كانوا فاسقين. وفي التوقيت ذاته لأنه سيواجه بني إسرائيل، وبنو إسرائيل قصتهم تبدأ من حيث عبروا لا من قبل ما عبروا، لأن قبل عبورهم كانوا مستضعفين، فلم يكن هناك الانتكاسة التي حدثت لهم، لكن الانتكاسة التي ستحدث لهم بعد العبور وبعد أن يغرق الله سبحانه وتعالى فرعون أمامهم كانت انتكاسة غير عادية، ومعلوم أن الانتكاسة هي أشد من المرض. ولذلك احتاج موسى عليه السلام إلى سيدنا هارون عليه السلام وهو أخوه. نفس القصة أن سيدنا يوسف عليه السلام احتاج إلى وجود أخيه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا، حتى آخر هذه الآيات. فكلا الأخوين كان عونا لأخيه، وكلا الأخوين كان ردءا لأخيه، وكلا الأخوين كان عضدا لأخيه. وفي النهاية النصر والتمكين هو لعباد الله الموحدين. وأيضا سيدنا يوسف عليه السلام سوف يكون له ظهور في قصة موسى عليه السلام، وإن كان لولا دخول يوسف عليه السلام إلى مصر ما كان موسى عليه السلام سيظهر على الساحة، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. الآن موسى عليه السلام كما رأينا بالأمس عاد إلى أمه، والذي أعاده هو فرعون، رغم أن فرعون هو الذي يبحث عن موسى حتى يقتله. كان هذا في عام الذبح وليس في عام الترك، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلنا أبى إلا أن تكون المعركة إلا على أرض فرعون وبين ربا فرعون وفي قصر فرعون وأمام فرعون، والطفل الذي تبحث عنه يا فرعون ها هو الآن بين يديك، فماذا فعلت؟ لا تستطيع أن تفعل شيئا، ليدل الدليل على أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، وهو سبحانه وتعالى المقدر لكل شيء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في عبارة خلابة، يقول أن القدر كأنما يقول: يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره، أن هذا المولود الذي تحترز أنت منه قد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك من منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتغذاه ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. حقيقة أن هذه العبارة حرية أن تقرأها، وهي موجودة في البداية والنهاية، وتحديدا في الجزء الأول تستطيع أن تقرأها، لأن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله له عدة لطائف وتعقيبات وتعليقات في كثير من القصص القرآنية، وحتى في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا موسى عليه السلام أول ما ذهب إلى أمه، بعدش بقى تخد أخوانا الأصوات اللي هتسمعوها ديت أصوات الجيران عندي يعني، تمام؟ فهم عندهم مرض الدريل ده أو الشنيور ده تقريبا كده يعني، كل يومين ثلاثة لازم يخرموا دماغ حد بيه والله أعلم. سيدنا موسى عليه السلام الصوت شغال، فهم صعبان عليهم ان الصوت يشتغل النهاردة من غير مشاكل، فبيعملوا لنا بالدريل ده هو الصراع بتاع في دماغي مش تحت يعني. طيب خلينا كده نرجع تاني. سيدنا موسى عليه السلام يترعرع في قصر فرعون ويركب مراكبه ويلبس مما يلبس فرعون، لكن من الطبيعي ومن المستنتج ومن المسلم به ومن البديهي طبقا لسياق الآيات أن سيدنا موسى عليه السلام علمته أمه أنه ليس من ذرية فرعون، وأخبرته بما كان من أمره، والحقيقة أن فرعون كان يسجد له، لكن سيدنا موسى عليه السلام لم يسجد سجدة واحدة لفرعون ولا عبده أو رجاه كما يفعل بقية القبط من أهل مصر، تمام؟ ومن سكان هذا القصر الفرعوني المليء بالكفر والظلم كانت هناك ومضة إيمان، هي ومضة سيدنا موسى عليه السلام التي تشع في ركن الزوجة الصالحة آسيا بنت مزاحم. ربنا سبحانه وتعالى أعمى بصيرة فرعون وطمس سبحانه وتعالى على قلبه، فلم يرى إيمان موسى ولم يرى أنه كان على ملة بني إسرائيل، وكذلك أيضا لم يرى إيمان امرأته، وإن كانت الأحداث نفسها من خلال السياق الموجود تدل على أن سيدنا موسى عليه السلام أظهر بعض المعارضة لفرعون لما كبر، وأن فرعون قد انتبه له. أنت يجب أن تتصور هنا أمرا، وهذا الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى يعني له تقديراته وله قدره عز وجل، وقدر الله سبحانه وتعالى يسير بأمر الله عز وجل. يعني مثلا في قصة الراهب وفي قصة الغلام وفي قصة الساحر اللي هي قصة أصحاب الأخدود، سترى أن الراهب هذا كان في مكانه يمر عليه الناس فلا يطلعون على أمره ولا ينتبهون إليه، ولا الملك انتبه إليه ولا أي أحد انتبه إليه إلا هذا الغلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد اختبأ هذا الأمر لهذا الغلام، فربنا سبحانه وتعالى أعمى الأبصار وطمس البصائر وصرف هؤلاء الناس عن النظر إلى هذا الكاهن أو إلى هذا الراهب حتى لا يصل إليه أحد، لأن له مهمة في هذه الدنيا، لأن له مهمة في هذه الدنيا ولا بد أن يقضيها ولا بد أن يؤديها. نفس الكلام اللي انت هتشوفه الآن مع موسى عليه السلام، فرعون يغفل عن سيدنا موسى عليه السلام هذه الفترة كلها أو تلك الفترة كلها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد لموسى دورا وأمرا ومهمة سيقوم بها، فيطمس ربنا سبحانه وتعالى على قلب فرعون وعلى بصيرته وعلى بصره فلا ينتبه إلى موسى عليه السلام. وهنا أذكر قصة كان قد حكاها الشيخ عكرمة صبري لما تحدث عن الشهيد يحيى عياش. والشهيد يحيى عياش من الناس اللي أنا على المستوى الشخصي أحبهم جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ليلا نهار أن يرحمهم. وهو الرجل الذي لما يعني كان اليهود يبحثون عنه وقيل له سوف نخرجك من فلسطين إلى لبنان إلى سويسرا حيث لا يستطيع أحد أن يقبض عليك، فقال عبارته الشهيرة: والله الذي لا إله إلا هو، لو أن حصى الأرض سيحاربني مع اليهود لسكنت بين السماء والأرض وحاربت اليهود. هذا الرجل كان يحكي مرة من المرات الشيخ عكرمة صبري عنه أنه في مرة من المرات دخل إلى المسجد الأقصى، ولما دخل إلى المسجد الأقصى أحد اليهود من الجند الذين كان معهم كل ما يحمله الجندي اليهودي من أسلحة ومن هروات ولكنه لما طلب منه هويته الشخصية رفض وأبى تماما. فكان هذا الجندي اليهودي قد تعرض له، فقام الشهيد يحيى عياش فضربه ضربا مبرحا، وعندئذ قال له اليهودي: انصرف انصرف. يقول الشهيد يحيى عياش على لسان الشيخ عكرمة: قال فلم أنم هذه الليلة ولم أرى فيها نوما من قريب أو من بعيد. ليه؟ لأنه هو في تلك الأثناء يعني قال: لماذا لم يقم هذا اليهودي بقتلي أو بضربي ومعه الأسلحة، ولماذا انصرف عني؟ فلما يعني أشرق الفجر ذهب إلى الشيخ عكرمة وحكى له، فأهداه إلى كتائب عز الدين القسام، وقال في نفسه: أنا فهمت أن هذا الشاب المهندس له مهمة، وأن الله قد اختبأه وادخره لهذه المهمة، ولا يزال الله يغرس غرسا يستخدمه لخدمة هذا الدين، لخدمة هذا الدين. على كل الأحوال فرعون لم ينتبه إلى سيدنا موسى عليه السلام، ولم ينتبه حتى إلى إيمان امرأته اللي هي آسيا بنت مزاحم، اللي بعض الروايات تتحدث أنها كانت قد عرفت الحقيقة من أم موسى عليها السلام. ولكن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن أنه لما سيدنا موسى عليه السلام كبر قليلا، قال رب العزة: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من الله تبارك وتعالى عليه بالعلم وبالحكمة، وبارك له في قوته وبارك له في عقله. يقال أن سيدنا موسى عليه السلام لما بلغ 33 سنة آتاه الله تبارك وتعالى الحكمة والعلم، يعني الفقه، يعني العقل، يعني العمل قبل النبوة. وهذا ما رواه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى التابعي الجليل مجاهد، اللي هو مجاهد بن جبر أو بن جبير، اللي هو متوفى تقريبا 101 هجرية، وكان هذا الرجل قد سمع من عبد الله بن عباس ومن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد أساطين التفسير، وكانوا يقولون: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبه، فقد سمعه من أساطين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يحتكم الخلق والخلق عند موسى عليه السلام، لماذا؟ لتلقي أعباء النبوة، لأن النبوة لها من التكاليف والمشقة ما لا تقوم به الجبال وما تنوء به العصبة أولي القوة. الأمر هنا أن الأنبياء والرسل يلقى عليهم القول الثقيل. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل، ثقيل في معناه وثقيل في مؤداه، وثقيل أيضا حينما يتنزل عليه، لأن سيدنا موسى عليه السلام سيكلم ربه سبحانه وتعالى. بعض المفسرين قالوا أمرا، ألا وهو أن الله عز وجل قد جمع القوة التي كانت في الأطفال الذين قتلهم فرعون وأودعها موسى عليه السلام، لأنك حتشوف حتى في قصة مدين بعد قليل أنه قام بإزاحة حجر كان أهل مدين يجمعون رجالا 10 حتى يقوموا بإزاحة هذا الحجر أو بوضعه على البئر، وإن ذكاء هؤلاء الأطفال وغضب هؤلاء الأطفال كل ما كان فيهم من حق أودعه الله عز وجل موسى عليه السلام. وسيدنا موسى عليه السلام سيلاقي كما قلنا من بني إسرائيل الكثير والكثير، وسيجلس 40 يوما بدون طعام ولا شراب، وكذلك إخواني وأخواتي سيعبر ببني إسرائيل ويحتمل الجوع والعطش، وكذلك سيقف أمام فرعون أكثر من مرة. فسيدنا موسى عليه السلام كان من مؤهلاته أنه كان عظيم الخلقة، مش عظيم الخلقة يعني أنه كان عملاق، لا، يعني حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف سيدنا موسى عليه السلام أنه رآه رجلا طوالا ك كان سيدنا موسى عليه السلام كما قلنا من الناس اللي كان فيهم طول كأنه من رجال الايه الأزد، اللي هم فيهم طول حبتين وفيهم عملاقة بالنسبة لبقية العرب، مش عملاقة يعني أنه كان عملاق شديد، لا، إنما هم كان فيهم قوة أكثر من قوة العرب شيئا ما. لماذا؟ لأنه سيدنا موسى عليه السلام يعد الآن لحمل الأعباء. أيضا ربنا سبحانه وتعالى آتاه الفقه وآتاه الحكمة سبحانه وتعالى. وما أوتي عبد بعد الإيمان وبعد العافية خير من الحكمة، ده بنص القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء قبل أن يسرى به حتى أخرج قلبه عليه الصلاة والسلام في حادثة شق الصدر الثانية أو الثالثة كما قال بعض أهل العلم، ولما استخرج قلبه وضع في فصل من ذهب ثم غسل بماء زمزم ثم بعد ذلك حشي إيمانا وحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء ولقد آتينا لقمان الحكمة، صح؟ فإذا الحكمة كما قال رب العزة سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا، إيه؟ هكذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى عليه السلام لم يؤت الحكمة فقط ولم يؤت العلم فقط، لكن ربنا عز وجل هنا قال إيه واستوى. الاستواء ده بقى هيدخل فيه استواء عقلي، الاستواء ده هيدخل فيه إن سيدنا موسى عليه السلام أصبح عنده القدرة على المواجهة، أصبح عنده القدرة على المحاججة، أصبح الآن عنده علم بأساليب فرعون وبسحرة فرعون، أصبح يعني أيضا عنده علم من يعني الطريقة التي يحكم بها فرعون أو يخدع بها فرعون الناس، وكذلك له القدرة على التعامل مع جند فرعون ومع هامان مع كل المنظومة المصرية آنذاك. فهذا كان من فضل الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام، وهذا كان الإعداد اللائق بسيدنا موسى عليه السلام. لأنه يا سادة كرام سيدنا موسى عليه السلام بعد 33 سنة هيعد له 7 سنوات مثلا أو 10 سنوات هناك في مدين، وبعد ما يعد 10 سنوات دول خلاص هيرجع تاني إلى إيه؟ إلى مصر، وهو قد استوى تماما وبلغ 40 اللي هي سن النبوة، قبلها عملية الإعداد، الإعداد لتحمل المشاق، الإعداد لكي يكون قادرا على مواجهة فرعون، الإعداد لكي يكون عنده الصبر الكبير. فهذا ما أعد الله به موسى عليه السلام، كما أعد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للنبوة. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسجد لصنم قط، ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء، وهناك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كان يعني يتحنث الليالي ذوات العدد، كل هذا كان إعدادا من الله عز وجل لحبيبه عليه الصلاة والسلام. كان يرعى الغنم، كان أيضا قد اشترك في الحلف اللي هو حلف الفضول، لأنه أكثر من رجل كان اسمه الفضل كان قد اشترك في هذا الحلف، وأيضا كان عليه الصلاة والسلام قد اشترك في حرب الفجار، ومحنش بيقول الفجار، لا، هي الفجار على وزن فعال، خلاص زي القتال كده، فهي اسمها الفجار على وزن القتال. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يجهزه ويعده رب العزة، وكذا أعد الله موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام واضح أنه كمان ترك قصر فرعون في تلك الأثناء، وأنه غادره ولم يعني يبقي بعد ذلك لفرعون عليه من فضل من قريب أو من بعيد. هذه الفترة كلها أو تلك الفترة كلها من مبهمات القرآن الكريم، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا لم يقل أن فرعون أراد أن يسجد موسى له، لم يقل أن فرعون مثلا كان يعطي المال لسيدنا موسى، لم يقل مثلا أن فرعون كان يشك في موسى. فتجاوز الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذه المرحلة وهذه الفترة، ولو كان فيها نفع لوضح ربنا عز وجل هذا الأمر لنا ووضحه في القرآن الكريم، لكن الحقيقة أن الأمر لا نفع فيه من قريب أو من بعيد. وقلنا أن المسألة التي لا يترتب عليها علم قلبي وزيادة في الإيمان لا تبحث وراءها كثيرا ولا تبحث وراءها طويلا، لأن المصدر الوحيد اللي حيتكلم هنا عن قصة سيدنا موسى عليه السلام والفترة التي سكت عنها القرآن حيكون التوراة. طب التوراة محرفة ولا غير محرفة؟ محرفة. طيب محرفة إلى أي حد؟ إلى أبعد حد ممكن. فهنا بدأ سيدنا موسى عليه السلام يتحدث عنه الحق تبارك وتعالى، فقال ربنا تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وكزاه يعني ضربه بمجامع يده، مش ضرب ضرب يعني، كان يدفعه بمجامع يده، لأن فيه الوكز واللكز، وبعد كده فيه اللكم اللي هو الضرب بالقبضة، كل هذه من أنواع الإيه، من أنواع الضربات. سيدنا موسى عليه السلام دخل إلى عاصمة مصر وقتها. على فكرة مصر لم يكن لها عاصمة واحدة، أول عاصمة لمصر كانت مدينة دمنهور، مدينتي أنا الأصلية، ودي كانت عاصمة الإقليم الشمالي اللي هو كان الإقليم الحاكم. بعد كده جاء واحد اسمه مينا نرمر ووحد ما بين القطرين وجعل عاصمة مصر اللي هي منف، اللي هي مدينة اسمها البدرشين في الجيزة الآن. وفي بعض الأوقات كانت طيبة اللي هي أيام ما كان الهكسوس يحتلون مصر اللي هي الأقصر يعني، كانت هذه المدينة هي عاصمة مصر. بعد كده جاء الهكسوس فخلوا أواريس اللي ناحية الشرقية هي عاصمة مصر، إن الجو هناك جو يعني يوازي ويساوي كثيرا من الأجواء التي يحبها البدر. ثم بعد ذلك كان هناك أخي تاتون ماشي، ويقال إن عين شمس أيضا كانت واحدة من هذه الإيه، من هذه العواصم. حتى في العصور الحديثة كانت الفسطاط عاصمة مصر، بعد كده جاءت العسكر، بعد كده القطائع، بعد كده أعادوها للفسطاط، بعد كده جاءوا فجعلوها القاهرة كما هي الآن. وطبعا في العصر الروماني كان إيه، كان يعني هو الأسكندرية كانت عاصمة مصر في وقتها. فالعاصمة هنا لا تستطيع أن تحددها هي مدينة إيه بالضبط، ولكن يبدو أنها كانت مدينة قريبة من الإيه، من الأماكن التي سيفر إليها موسى عليه السلام، أو ناحية الأماكن التي سيفر إليها موسى عليه السلام. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. خلاص اتفقنا، لما يكون المكان مقترن بالكفرة قرية، ربنا يقول قرية، وكأي من قرية هي أشد بإيه؟ من قريتك التي أخرجت، تمام؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، إذ جاءها الإيه؟ هنا قرية، قرية، لكن يقول وجاء ماشي من أقصى المدينة رجل يسعى، لأن هناك رجل مؤمن. فهنا سيدنا موسى هو المذكور، فيذكر إيه؟ يذكر أنه المدينة وليس القرية. قال الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة من أهلها، القول فيها أنه دخل المدينة في نصف النهار، فلا ترى يجول في الطرقات إلا السراب وإلا لهيب الشمس، لأن طبعا الوقت كان حار، وانت عارفين أن مصر جوها مداري، تمام؟ أو معظم الأماكن اللي هي العواصم التي كانت تختار كان جوها إيه مداريا. سيدنا موسى رأى أمرا، رأى أن رجلا من حاشية فرعون ومن رجال فرعون ومن جند فرعون قد أتى برجل من العبرانيين اللي هم من بني إسرائيل، وأراد أن يحمله فوق طاقته. قيل إنه هو كان واحد من الطباخين، وأنه أراد أن يحمل هذا اليهودي أو هذا العبراني أو هذا الإسرائيلي فوق طاقته. فعندئذ حصلت حالة الاقتتال. سيدنا موسى عليه السلام كان عنده المروءة وكانت عنده الشهامة، هذه لمحة واضحة للغاية في موسى عليه السلام. كيف؟ هو لما دخل إلى مدين ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، لحد فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسيدنا موسى عملية الشهامة والمروءة التي كانت موجودة فيه كانت واضحة تماما تماما تماما. فكان سيدنا موسى عليه السلام لما يرى هذا الظلم لا يستطيع أن يسكت عليه من قريب أو من بعيد، ولذلك سيخرج سيدنا موسى عليه السلام حتى يدافع عن هذا الإيه، حتى يدافع عن هذا العبراني. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى حاكم جائر فأمره ونهاه، فعندئذ ما الذي قال؟ قال فإيه؟ فقتله، فهذا سيد الشهداء مع حمزة. فالمهم إن لابد أن يكون هناك أمر بالمعروف، ولابد أن يكون هناك نهي عن المنكر، وهذه الأمور لها درجاتها عند الفقهاء، لأن كل إنسان يعني له طبيعته، وكل إنسان له ظروفه، وأيضا كل حالة لها ظروفها. فإن ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه فلا يجوز تغيير المنكر. ومتى تأمر بقلبك، ومتى تأمر بلسانك، ومتى تأمر بيدك، كل هذه الأحوال منثورة في كتب الفقه. والحقيقة إن أبو حامد الغزالي كان قد فصل في هذه المسألة في كتاب إحياء علوم الدين، يعني أكثر من غيره بكثير في هذا الأمر. وبعد كده جه المقدسي عليه رحمة الله في كتابه اللي هو مختصر من هدي القاصدين، ويعني قام بعملية اختصار وعملية يعني إيه إزاحة أو إبعاد اللي هي الآثار الضعيفة، وبدأ يكتب في هذه المسألة. فإن أردت فعد إلى هذه الكتب أو إلى هذين الكتابين، ترى خيرا كبيرا وعميما إن شاء الله. سيدنا موسى عليه السلام رأى هذه الإيه أو رأى تلك الحال، أن الرجل من قصر فرعون أو أن الرجل من جنود فرعون يريد أن يسخر هذا الإسرائيلي أو هذا العبراني. فالرجل اللي هو من شيعة سيدنا موسى يعني من بني إسرائيل استغاث به، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. الاستغاثة هنا للدفاع عنه وليس لقتل الإيه وليس لقتل هذا المصري. فبسرعة شديدة قام موسى عليه السلام بفض هذا الاشتباك. سيدنا موسى عليه السلام لم يكن يقصد قتل هذا الإيه هذا القبطي. سيدنا موسى يعني طعنه بجميع كفه، يعني عمل له كده يا أخي ابعد ابعد ابعد. فالقوة التي كان عليها موسى عليه السلام جعلت إن هذا الشخص أو هذا القبطي يتردى قتيلا يموت على طول. فتخيل بقى دي قوة سيدنا موسى عليه السلام، وتخيل إن دي يعني مجرد دفعة ما عملوش حاجة، هو بس العملية كده، العملية إن ربنا سبحانه وتعالى أتاه من القوة ما أتاه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ركان الشهيرة، ركان هذا كان مصارعا تعرفه العرب، لا يهزم من قريب أو من بعيد، ما في أحد يستطيع أن يهزمه. فهذا رجل تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه من الإبل أو من الماشية ما يراهن به النبي عليه الصلاة والسلام، فقال محمد صارع، فجاء ركان مصارع العرب فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول مرة أخذ منه الثلث اللي هو ثلث الماشية والإبل، ثم صرعه في الثانية. ركان فكر قدر في النهاية أنا أصارعك على الباقي، فصرعه فهزم أيضا. فعندئذ يعني علم أن هذه القوة التي أيد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قوة البشر وغير القوة التي يكتسبها الإنسان بالتدريب والتمرين أو أن تكون خلقة فيه، لا ده فيه وهم من الله سبحانه وتعالى وفي تأييد من جهة علوية هو لا يستطيع أن يفهمها. فانتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة كنت بقول القصة دي في مكان ما يعني في مسجد بعد، أن اللهم صل على أجدع وأجمد نبي، أو عايز يقول على أقوى نبي يعني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يأخذ بمجامع أحد أو كان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يعني يمسك بأحد تكاد نفسه أن تنخلع في يده، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مؤيد من ربه سبحانه وتعالى وموفق مسدد مصوب من ربه عز وجل، ومع ذلك كانت كفه ألين من الحرير، عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. إذا سلم على أحد يبقى المسك والعطر في يديه كأنه قد خرج من جؤنة عطار، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مس الأيادي، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير الخلق ويا سيد البرايا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهنا سيدنا موسى عليه السلام اوعى يا عم يدفعون بيعمل له كده، المهم إن هو في الآخر إيه، المهم إن هو في الآخر قتل هذا الرجل. المشهد كان عجيبا بالنسبة لموسى عليه السلام لأنه كان خارج دائرة المتوقع. فعندئذ ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال هذا من عمل الشيطان، يعني أنا لم أقصد هذا، بحال من الأحوال أنا لم أرد أن أقتله، أنا فقط أدفعه، أنا فقط أرد أذاه. ده عندنا في الإسلام اسمه يا إخوانا اسمه دفع الصائل. يعني إيه دفع الصائل؟ الصائل هو الذي يصول عليك يريد أن يأخذ منك شيئا مثلا. الحمد لله. أو أن يعتدي عليك فأنت ترده وتصده، مش واحد يجي يقول لك فتقول لا يعني أنا يعني خلاص يهديكم الله أصلح بالكم جميعا، يهديكم الله أصلح بالكم جميعا يا إخواني. مش تقول لا أنا خلاص لا يا إخواننا، يعني من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من مات كل ذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الشهداء. فهذا اسمه دفع الصائل عندنا، يأتي المعتدي فيعتدي عليك وأنت لا ترد، لا طبعا ترد وتصد ولا فيها خيط عنقك. والله يعني إما حياة هذه الحياة تكون حياة طيبة خلاص، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا، أو إما ممات يسر الصديق، وإما إيه؟ وإما حياة تغيظ العدا. ماشي الحال؟ فهنا سيدنا موسى عليه السلام فعل هذا بدفع الشهوة، لكنه لم يرد أن يقتل هذا الرجل، فقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، أنا ما قصدت القتل أبدا بحال من الأحوال. ثم ربنا سبحانه وتعالى كان قد آتاه حكما وعلما، فقها وفهما والإيمان، والأنبياء وإن لم يكن قد أوحي إليهم قبل الرسالة فإنهم يعني نفوسهم ملؤها الإيمان، وعلمهم مستمد من الله تبارك وتعالى. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فشعر موسى عليه السلام بأن ربه قد غفر له، لأن هذا القتل قتل خطأ. خذ بالك، احنا عندنا في الإسلام القتل على ثلاث، هناك قتل عمد، وقتل شبه العمد، وأخيرا القتل اللي هو الايه الخطأ. القتل العمد ده أنك أنت تأتي بعصا أو بحجر أو بسكين أو تخنق الواحد من هؤلاء، يبقى ده قتل عمد. القتل العمد ده معروف إنه واحدة من ثلاث، يا إما القوت اللي هو القصاص، يا إما الدية خلاص، يا إما الإيه، يا إما في الأخير أن يعفو عنك هؤلاء. الثلاثة دول واحد منهم. هيكون في قتل ثاني اللي هو القتل الخطأ. القتل الخطأ لا قصاص فيه، لكن حيكون يا إما أن تعتق رقبة، يا إما أن تصوم شهرين إيه متتابعين. القتل بقى اللي هو شبه العمد، إن واحد يتخلق معه ولا يريد أن يقتله لكنه ضربه على رأسه، ماشي، فده يسمى القتل شبه الإيه شبه العمد. فهذه الضربة أودت بحياة الرجل رغم أنه لم يرد أن يقتله. إن واحد مثلا بيتخانق مع واحد، فهما بيتخانقوا الاثنين جم عند صخرة، هو لا يقصد أن يعني يصدمه بهذه الصخرة أو أن يصدم رأسه بهذه في هذه الصخرة، لكن في النهاية هو يعني قتل. فالقتل ده اسمه القتل شبه الإيه شبه العمد. هناك فارق ما بين القتل شبه العمد والقتل اللي هو الإيه الخطأ، أن الدية تقصتها هنا ولا تقصتها هنا. وطبعا في كل الأحوال لابد من صيام شهرين إيه متتابعين، والشهرين شهران هجريان، شهران إيه هجريان تصومهما، لأن ده حيكون فيه عوض عن مسألة الإيه عن مسألة الدية كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. لكن طبعا القتل العمد في الظلم ده حاجة تانية خالص، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والخلود هنا للموحدين محمول على طول البقاء، لأنه لا يزال المؤمن في فسحة من دينه حتى إذا إيه حتى إذا أصاب دما، خلاص بقى تحصل عملية الإيه عملية التضييق على هؤلاء أو على القاتل، والفسحة تبدأ إيه تبدأ تضييق تضييق، ويحدث لها الخناق. سيدنا موسى عليه السلام شعر أن ربه عز وجل قد غفر له، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. خلي بالك هنا، سيدنا موسى عليه السلام يوم القيامة لما يقال له عليه السلام يعني اشفع لنا عند الله، فيقول أنا قتلت نفسا وإن ربي غضب اليوم غضبا لم أره قد غضب مثله، رغم أن سيدنا موسى كان له من الكرامة عند ربه الكثير والكثير، لدرجة أن الإمام أحمد عليه رحمة الله روى في كتاب الزهد من الإسرائيليات التي يعتمد على يستشهد بها ويعتبر بها ولا يعتمد عليها، أنه لما توفي موسى عليه السلام كانت الملائكة تجول في السماء تقول مات موسى بن عمران، فمن ذا الذي لا يموت؟ يعني إذا كان موسى وهو حبيب ربه وخليل ربه آنذاك، وله من الفضل والكرامة عند الله عز وجل ما ليس لغيره، أنه مات، فمن ذا الذي لا يموت من بني آدم؟ فسيدنا موسى عليه السلام يعني استغفر ربه فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. طبعا اتفقنا خلاص أن جميع الأنبياء حينما يدعون يقولون رب، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي نجني من القوم الظالمين، ربي هب لي من الصالحين، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الكل يدعو بالربوبية، لأن كلمة رب تعني السيادة، تعني أيضا أنك تسند إليه أو تعتمد عليه، تعني أنه هو الذي يربيك فيربيك سبحانه وتعالى بإبقى، يربيك بما ينفعك في دنياك التربية العامة، ثم يربيك بما يصلح قلبك، وهي التربية الخاصة للمؤمنين. فهناك ربوبية عامة وهناك ربوبية ربوبية خاصة. فالأنبياء يسألون الله بها ويدعون الله عز وجل باسم هذا أو بهذا الاسم. ولذلك أهل النار يوم القيامة يقولون أحدهم لما يكون على فراش الوفاة يقول رب ارجعون، يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، مش كده؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هكذا يقول هؤلاء، فيسألون الله سبحانه وتعالى باسم الرب. ليه؟ لأنه فيه الربوبية العامة والخاصة. وطبعا في طيات هذا الاسم تكون الرحمة من الله تبارك وتعالى. فقال رب إني ظلمت نفسي، فنسب الظلم إلى نفسه ولم يقل له رب أنت قدرت علي هذا. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يعني أستر على خطيئتي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي يعني من المغفرة فلن أكون ظهيرا للمجرمين ولن أكون عونا لمجرم ظالم. وما زالت يد العناية ترعى موسى عليه السلام، فقد أصبح الصبح حاملا معه قدرا جديدا لموسى عليه السلام. طبعا لما واحد من جند فرعون يقتل، واحد من جند الحاكم يقتل، لا ده واحد من جند الإله، ما هو فرعون ده كان هو الإله عنده، ماشي؟ فطبعا الإله بتاعهم واحد من عنده قتل. فهل سمع المسلم عن ملك من الملائكة قد قتل؟ طبعا الملائكة لهم بنات الله ولهم رجال الله، ولا يقال ولا يقال هذا من قريب أو من بعيد معاذ الله، تمام؟ لكن الملائكة هم عباد مربوبون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن لما تيجي هنا وتشوف الرب الذي يحتاج إلى العون من جنده، أنت عمرك شفت رب يحيي الأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم؟ لكن الإله وهو نايم حاطط حرس بأسلحة، لأن الإله خايف إن واحد من الذين يعبدون يدخل فيقتل. أيه إله هذا؟ وأنا قلت لك امبارح مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال، تروح تسأل فين فرعون إلهي، فيقول لك معلش هو في الحمام وخارج دلوقتي، هو في إله بيدخل الحمام؟ يقول لك اذبحوا للإله النهاردة أكل، والأكل اللي يذبح له واحد يروح يصطاده، واحد تاني يروح يذبحه، واحد تاني يسلخه، واحد تاني يشويه، واحد تاني يطبخه، واحد تاني يعد له المائدة. هو في إله كده؟ ده الإله لابد أن يكون أن يكون مستغنيا عن خلق، والخلق هم المفتقرون إليه وهم المحتاجون إليه. عشان بس عشان حضرتك لما تيجي تقرأ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، تعرف كم الفسق الذي وصل إليه قدماء المصريين آنذاك؟ إنهم ناس ما كانوش بيفكروا خالص. عشان كده الذكاء حاجة والعقل والإيمان حاجة تاني، الذكاء حاجة والعقل والإيمان حاجة تاني. الراجل الهندي اللي بيسجد للبقرة وبيأكل الروث بتاعها وبيفضل يتقلب فيه وهو فرحان ومبسوط قوي، واخد بالك، وهو بيتعبد لها بهذا، هو نفسه الراجل اللي بيتكلم في الفيزياء وبيتكلم في النووي وبيتكلم في الحاجات دي كلها. ولذلك ربنا عز وجل حسم هذه الآية وقضى قضاء على أهل الكفر، فهم يوم القيامة ماذا يقولون؟ قال ربنا تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ففي ذكاء وفي عقل، هؤلاء أوتوا ذكاء ولكن أحدا منهم لم يؤت لم يؤت عقلا، ماشي؟ فواحد من جند الإله مات. طب لما واحد من جند الإله يموت لازم مباحث بقى الإله وشرطة الإله تبحث عن قاتل هذا الرجل من جند الإله. طبعا انقلبت مصر رأسا على عقب، وانت عارفين بقى الشرطة المصرية، الشرطة اختراع مصري صرف، كان أصله إذا الدكتور جمال حمدان عليه رحمة الله في كتاب شخصية مصر، قال إن المصريين لما كان عندهم النيل فكان كل واحد عايز يسقي، كل واحد يريد أن يسقي زرعة، فطبعا السقاية ما تنفعش تكون كلهم مرة واحدة، لأنه في يعني ده عايز النهاردة يكون الري ناحية أرضه والآخر يريدها غدا ناحية أرضه، فاحتاجوا إلى من ينظم هذا الأمر. فانتخبوا بعض الأشخاص وكانوا يعطونهم المال حتى يقسموا عملية الري هذا. تحول بقى الرجل ده إلى الشرطي، ومن الشرطي تحول إلى الدولة. ف فالدولة في مصر عندنا قامت في الأصل على إيه؟ قامت في الأصل على أساس الإيه؟ الشرط، تمام؟ فهنا يعني لابد من تحقيق، ولابد من القبض على إيه؟ على من قتل هذا الجندي أو الرجل من جند فرعون أو من رجال إيه؟ أو من رجال فرعون. وانتوا عارفين يعني في مصر جريمة زي ديات الناس كلها سوف تتحدث عنها. قال الله تبارك وتعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، تمام، قال رب نجيني من القوم دي، أو فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. هو في حالة من الارتباك داخل الشارع المصري آنذاك، إن في واحد قتل منين؟ من أهل فرعون أو من آل فرعون، فسيدنا موسى عليه السلام لابد أن يكون خائفا. طيب هنا بقى إيه؟ فأصبح في المدينة خائفا، الذي وحده، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. طب هنا بقى أنهي خوف؟ الخوف الفطري، الخوف الجبلي، ما هو كل واحد فينا في الدنيا دي كلها خلقه الله عز وجل وفيه الخوف وفيه الشجاعة، لكن الشجاع هو الذي يقهر خوفا. يعني لا تحسبن أن الشجاع لا يخاف، لا بيخاف، تمام. يعني مثلا عنترة الذي يضرب به المثل في الشجاعة وفي الإقدام، هذا الرجل جاء ثور فأراد أن ينطحه، فجرى عنترة فقالوا: لا يا عنترة، أجري من الثور وأنت عنترة. قال: ومن يخبر الثور أني عنترة؟ مين اللي يقول الثور أن أنا عنترة؟ ففي بعض الأمور الخوف الجبلي أو الخوف الفطري الجبلي الذي جبلت عليه، يعني فطرت عليه، فالأنبياء يشاركون البشر في هذا، إن هم عندهم مسألة الإيه؟ الخوف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد عليه الصلاة والسلام من غار حراء قال للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها: إيه؟ لقد خشيت على نفسي. يعني كان يخاف على نفسه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالخوف ها هنا جائز في حق الإيه؟ لكن يعني في ناس بتحتج فيقول لك: يكون المؤمن جبانا؟ يكون المؤمن جبانا، لا، يعني يكون المؤمن جبانا يعني ايه؟ يعني مش تبقى جبان. مره في واحد من الناس اللي هي بتطلع على اليوتيوب كده، فبعدين ايه، قبضوا على واحد، فهو طالع والله العظيم يا اخوانا وشه ده عامل زي ايه، عامل زي حته الكبده وشويه وقلب بقى مصفر. فاستاذ ابو كذا انت خايف يا نوم؟ يعني يكون مسلم جبانا يا رسول؟ ايوه، يكون مسلم جبانا، انا جبان، هو قال كده، تمام. لا طبعا، هذا الكلام غير سليم وغير صحيح. انا بذكر الله تطمئن القلوب، واين الله، واين الركون الى الله سبحانه وتعالى، ماشي الحال. فمعنى ايه يكون المؤمن جبانا؟ يعني في بعض الاوقات فيه واحد ممكن يجبن، ما عندوش الشجاعه الكامله، انما مش يكون الجبن هو اللي غالب عليه، ما ينفعش، لانه كيف يخاف من كان لله عبدا ومن كان الله يدبر امره سبحانه وتعالى. يعني ماذا سيفعل الناس؟ الناس سينفذون فيك إرادة الله سبحانه وتعالى، بس ماشي، سينفذون فيك إرادة الله تبارك وتعالى والموضوع منتهي. أنتوا فاكرين النجار اللي الملك قال والله لأقتلنك، فودع أهله وودع زوجه وأوصى، وبالليل جاء الجند يطرقون الباب، تك 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 تك، مين؟ نحن جند الوالي، افتح. فتح، يلا عشان أموت. لا، مات الوالي ونريدك أن تصنع التابوت له الذي سيدفن فيه. فالحكمة في النهاية أنك أنت تتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن أخوانا الدولة الفرعونية، الدولة التي تحكم بالشرط بهذه الكيفية، الدولة التي تنشر الرعب يخاف فيها كل أحد حتى ولو كان أشجع الشجعان. عشان كده ربنا تكلم عن أن فرعون البطش بتاعه خلاص، وهو الذي كان من المفسدين على في الأرض، وطبعا مع هارون ومع أخ قارون ومع هامان، ماشي. فيعني حتى نبي الله موسى خاف من هذا، لأن الرعب يدخل القلوب نتيجة الذي يفعله جند فرعون. وطبعا ما فيش حاجة اسمها إن الجندي ده راجل غلبان، تكلم على جند فرعون، لا، مش حاجة اسمها الجندي الفرعوني راجل غلبان، هو ينفذ مشيئة فرعون ولو له ما كان فرعون. فقال الله تبارك وتعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، ينتظر إيه الأخبار، إيه الأحوال. ما الذي سيحدث؟ ويأخذ بالأسباب بقى. فسيدنا موسى وهو على هذه الحال، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ: يا موسى الحقني، أنا موسى بتاع امبارح، أو أنا سيدنا موسى بتاع امبارح. فسيدنا موسى عليه السلام أول ما رآه يستنجد به ويستصرخ به، يعني الحالة تتكرر ثانية، وصورة قتيل الأمس لازالت تطيف بخياله وهو قد عاهد الله عز وجل، فقال يعني: فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فماذا سيفعل؟ فسيدنا موسى عليه السلام قال لهذا الرجل اللي هو الإسرائيلي الذي يتعرض، قال: إنك لغوي مبين، يعني أنت كثير الشر، كثير المخاصم، كثير العراك، تستعد الأقباط على قومك. فنفس القصة بتاعت امبارح، سيدنا موسى عليه السلام يريد تخليص هذا الإسرائيلي منين؟ من هذا الإيه؟ من هذا القبطي أو المصري. وطبعا كده أصبح اسم سيدنا موسى بيتكرر، وسيدنا موسى كده اسمه معروف، لأن بني إسرائيل ما كانوش شوية، وانت بتتكلم على العاصمة اللي بيكون فيها ازدحام، فيبدو أن الشهرة قد إيه؟ قد أصابت سيدنا موسى عليه السلام، فكان شهيرا معروفا بين الناس، وذاع صيته بين الناس آنذاك وعليه. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني عدو سيدنا موسى وعدو هذا العبراني، قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. هنا بقى إيه؟ هذه الآية فسرت على قولين. القول الأول زي ما بيقولوا هو قول مرجوح، مش حامد اللي رجحه، مش حامد هو اللي قال إنه قول مرجوح، لا مش أنا خالص، لأنه من أنا حتى يعني أفاضل بين الأقوال وأرجح وأضعف. فقالوا إنه الراجل الإسرائيلي نفسه اللي استصرخ بسيدنا موسى واستنجد به واستغاث به، لما رأى سيدنا موسى قادما وقال له: إنك لغوي مبين، فقال: أنت إيه؟ قال: أنت تريد أن تقتلني، فاعترف بأن سيدنا موسى الذي قتل الرجل بالأمس. ده الرجل الإسرائيلي، ما هو اليهودي ده فضيحة، اليهودي ده جبان، اليهود من أجبن خلق الله قرا، عمره ما بيتقوى إلا بالدبابة المركافة وبالطيارة الإف 16، لا يتقوى إلا أن يكون أحد معه، إنما إنه هو يتقوى بنفسه مستحيل، محال. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء إيه؟ أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. وتشوف العيل اللي هو اليهودي لما يروح يعتدي ما يعتديش على شاب، ده يعتدي على ايه؟ يعتدي على امرأة فلسطينية، تبص لها الفلسطيني الله اكبر عليه، طلع له من تحت الارض، تبص ليه عمال يجري قدامه زي الفأر المذعور، لو طلع لهم فار كلهم يطلعوا يجروا قدامه، جبناء الى ابعد حد يمكن ان تتصوره، لان هم تخلوا عن الايمان، ومن تخلى عن الايمان في نهايته ايه اللي هيحصل؟ ربنا هيرعبه من كل شيء. فهذا اليهودي قيل أنه هو الذي قال هذا. خد بالك إن سياق الكلام له دلالة على هذا، أو له دلالة على هذا، إن يعني لما قال له: إنك لغوي مبين، فهو فهم فهما خاطئا فقال هذا الكلام. فممكن يكون اليهودي هو الذي قال هذا الكلام، وهو الذي اعترف أمام هذا المصري بأنه قتيل الأمس سيدنا موسى عليه السلام، هو الذي باشر قتله، بس إيه يعني قتل خطأ، لكن فرعون مش هيدور بقى قتل خطأ ولا قتل عمد ولا شبه عمد، فرعون هيدور على كبرياء أو هيبة الإيه؟ أو هيبة الدولة وخلاص. إنما الرأي الثاني أن الرجل المصري لما سيدنا موسى قال للعبراني: إنك لغوي مبين، فهم بذكائه، لأنه واحد من جند فرعون، هو واحد من المشغلين في المباحث بقى، ماشي، فقال لك: بس يبقى انت اللي عملت العمله بتاعت امبارح ديت، او القتل بتاع امبارح. فقال ايه؟ فقال: ماشي يا موسى، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من الايه؟ من المصلحين. سواء كان هذا او ذاك، المصري يفهم ان سيدنا موسى عليه السلام رجل صالح، وانه سريع الفيئه، يعني سريع الفيئة يعني سريع العودة إلى الحق، إن ذكرته ذكر ربه وعاد عما يريد أن يفعله، ماشي. لأنه طبعا يعني حتى في سورة مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت صاحب تقوى فأنا أذكرك بالله. وكذلك كان موسى عليه السلام، لأن سيدنا موسى عليه السلام واضح جدا أنه لا يبدأ بالاعتداء، إنما هو بيصد الاعتداء، هو غضبه وقوته انتصارا للحق ودفاعا عن المظلومين، وهي صفات وسمات جبل الله عليها الأنبياء. فسيدنا موسى عليه السلام توقف عن الإيه؟ عن البطش بهذا القبطي، أو عن إيقاع البطش بهذا القبطي. يبدو أن هذا القبطي سارع إلى قصر فرعون واعترف بالحقيقة أو أخبرهم بالحقيقة، ماشي. وعندئذ الشكوك تأكدت لدى مين؟ لدى الجماعة اللي هم الشرطة المصرية آنذاك، فأرادوا أن يقتلوا موسى عليه السلام وأن يقبضوا عليه. فعندئذ يسخر الله سبحانه وتعالى لعبده موسى ولنبيه موسى من يعني يدله على ما يفكر هؤلاء فيه. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وإحنا لما كنا بنشرح في ياسين قلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أخر الرجل وقدمت المدينة لأن الأمر كان دعويا، إنما هنا الأمر شخصي يختص بموسى عليه السلام. فتقدم الرجل على الإيه؟ تقدم الرجل على المدينة. هو مين اللي قاعد وما عملش إعجاب يا جماعة الخير؟ مين اللي قاعد كده وما عملش إعجاب؟ ياريت تعملوا إعجابات، علشان الإعجاب ده بيعلي الريتش بتاع الفيديو. يعني بعد إذن حضراتكم تكملوا لنا بس الإعجابات، الناس اللي ما عملتش إعجاب تعمل إعجاب بعد إذن حضراتكم. فهنا نعود إلى موسى عليه السلام، يسخر الله تبارك وتعالى من عباده له من يخدمه، لأن ربنا إذا أحب عبدا أحبه كل شيء ووضع له القبول في الأرض. وربنا عز وجل لما يحب عبد أو يحب أمة يسخر لهم سبحانه وتعالى من عباده من إيه؟ من يقضي لهم حاجتهم ويدلهم على الخير ويجعل لهم بطانة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن الإيه؟ عن المنكر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قيل أن هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، هذا الذي قيل. والحقيقة أننا لا نجد غضاضة في قبول هذا، يعني الكلام ده ممكن عادي يقبل، لأن هو كما قلنا مسألة مش هترتب عليها إيه؟ لا زيادة إيمان ولا نقص إيمان، تمام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ، طبعا الملأ الوجهاء والسادة الشرطة والجيش وكمان الوزراء خلاص في قصر فرعون، يأتمرون بك يتآمرون عليك ويريدون إيه؟ ويريدون قتلك، إعدام بقى وشنق، لأن أنت قتلت إيه؟ قتلت رجلا من حاشية فرعون. فاخرج إني لك من الناصحين. سيدنا موسى لم يتأخر على طول، فخرج منها خائفا يتأخر. مسألة هروب فوري، لا إعداد لسفر ولا طعام ولا زاد ولا ملبس ولا ثياب ولا أي شيء، وإنما خرج متوكلا على ربه. وهو بيجري قال إيه؟ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. أنا عايزك وإنت بتتصور هذا المشهد تتصور أن سيدنا موسى عليه السلام لم يكن هروبه أمرا سهلا. أنت هتهرب من نقاط وكمائن شرطة مصرية ومن ناس يعرفونك ويعلمونك جيدا، فهتمر على أكثر من نقطة، أكثر من نقطة. في الأمر الآخر أنك تعلم أن العيون الآن مبثوثة وأن الجواسيس قد نثروا في الطرقات للقبض على سيدنا موسى اللي هو معروف ومميز بالنسبة له، فهو خائف يترقب. وده برضو حيرجعنا لحاجة تانية، أني عرفك كمية البطش الفرعوني التي تجعل رجلا في قوة موسى عليه السلام يخشى على نفسه من القتل، أو يخشى على نفسه أن يقع في يد رجال فرعون أو في يد الملأ من آل فرعون. فخرج منها خائفا يترقب، خلاص منها كره الله عز وجل أن يذكر هي مدينة ولا قرية، لأن المكان الذي يصر على الكفر وعلى عبادة غير الله عز وجل في التوقيت ذاته، المكان الذي يضطر نبي من الأنبياء أن يفر منه يبغضه رب العزة سبحانه وتعالى ولا يحب، أو على الأقل يكره ذكر اسمه تبارك وتعالى. فخرج منها خائفا يترقب، وكان اللجوء إلى مين؟ إلى ربه عز وجل. قال رب نجني من القوم الظالمين، بس. وتوجه موسى عليه السلام إلى مدين. لماذا مدين؟ لأنها كانت خارج إيه؟ خارج ملك فرعون وخارج السيطرة الفرعونية. يقال إن سيدنا موسى عليه السلام سار في حلكة الليل وفي رائعة النهار، وأنه كان يمشي حافيا لأنه أيضا لم يكن يجد ما يأكله، فلا يسكت صراخ بطنه إلا ورق الشجر، ولا يطفئ ظمأه إلا ما يلقى من الآبار، لأنه لا يعرف الطريق لأنه لم يخرج من مصر قبل ذلك. ولكن الآن يوجهه رب العزة، ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وإحنا خلاص حفظنا إنه عسى في القرآن الكريم كلها تدل على الإيه؟ على التأكيد وعلى اليقين، إلا في حالتين أو في موضعين. عسى ربكم أن يرحمكم في الإسراء، وربنا مش هيرحمهم، الله لا يرحمهم اليهود دول. اثنين، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وطبعا لم يبدله الله أزواجا خيرا من نسائه فهن خير النساء. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. كأن موسى عليه السلام يقول إن الذي جعل البحر فراشا ومهدا كما جعل النار بردا وسلاما لجدي إبراهيم هو الذي سيقيني لفح لهيب الشمس وأمواجه التي تقذف في الصحراء نارا، ولا جرم أنه سيهديني وهو راشد كما هداه الله عز وجل، وهو لا يستطيع دفع الضر عن نفسه لتكون هذه المرة الثانية التي ينجي الله تبارك وتعالى فيها موسى من فرعون ومن ظلمه، وليركب موسى عليه السلام الصحراء كما ركب البحر. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله في رحلة الطلب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ضل الطريق أكثر من مرة، فكان ينادي فيقول يا دليل الحائرين دلني، فكان يرددها مرات بالليل. قال فكان الصباح يصبح فأجد نفسي على الطريق من بعيد. وهكذا كان نبي الله موسى عليه السلام مرتبطا بربه عز وجل، يسأله أن يكون معه وأن يكون له وأن يكون هو به وأن يصل إليه به وأن يتوكل عليه. وربنا سبحانه وتعالى العز في كنفه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب خلصنا الحلقة اليوم. لو في حد عنده أي سؤال ولا حد عنده أي إضافة ولا حد عايز يعمل أي حاجة تفضل. وإياكم وإياكم جميعا. في حد عنده أسئلة أخوانا ولا حد عنده أي إضافات تفضل حضراتكم كده في خلال الدقائق المعدودات دي. نعم، يقال أنه كان له أبناء، نعم، لكن طبعا ما حدش يعني تحدث فيهم كثيرا يعني، ماشي، يعني لم نجد من تحدث طويلا عن هذا الايه عن هذا الأمر. الكتاب المقدس عندهم بس هو اللي كان تحدث عن ايه، تحدث عن هذا يعني، ماشي. طيب اخوانا انا منتظر اي اسئله كده، انا قاعد معاكم يعني كام دقيقه كده، لو في اي اسئله تفضلوا حضراتكم. ماشي، انا فاكر هما كانوا ولدين يعني، بس ما حدش ذكر اسمهم يعني. كان في ولدين لسيدنا موسى لكن لم يذكر اسماؤهما. طيب واضح ان مفيش اسئله، بس هو فضل اثنين حتى ونكمل الـ80 على اللايكات. فممكن حضراتكم بس اللي ما عملش لايك يضرب يعني، يخبط لايك كده بعد اذن حضراتكم يعني. طيب طيب خلاص، يبقى احنا ان شاء الله رب العالمين بكره باذن الله الخميس ان شاء الله رب العالمين القاكم على خير. غالبا هيكون في نفس الموعد كده اللي هو 8:30 ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل على سيدنا محمد في الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم كن لاخواننا في باكستان وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا. اللهم كن لهم في اليمن يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجمع كلمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفرق كلمة الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.